أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل فرج ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في مسألة عقد العبد بدون إذن سيده، وقلنا بأن المختار عند المصنف أن الإجازة تصحح هذا العقد، سواء كانت هذه الإجازة هي لاحقة أو شنو أو سابقة. سابقة بلا إشكال، والمصنف يقول حتى اللاحقة هي أيضا تصحح شنو، تصحح العقد. واستدل المصنف بجملة أدلة، منها الرواية التي ذكرناها بالأمس والتي قرأناها. ما بها مشكلة، ما رواية عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده فقال ذلك إلى سيده، إن شاء أجاز وإن شاء فرق بينهما. قلت أصلحك الله. نعم نعم، ما بيها رواية يقطع يعني يحكي ما أشوف لاحظ. هل يشيخين سمعون الجماعة نفس الشيء؟ الرواية هي عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام. ماكو داعي، إيه والله ماكو داعي إزعاج، بس طفيها. عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده فقال الإمام: ذلك إلى سيده، إن شاء أجازه شنو وإن شاء فرق بينهما. بعد واضحة يعني، هو يقول العقد وقع، فالإمام يقول له ذلك إلى سيده. قلت أصلحك الله، إن الحكم ابن عيينة وإبراهيم النخعي، هم جماعة من المخالفين، وأصحابهما يقولون إن أصل النكاح فاسد ولا يحلله إجازة السيد. فالإمام ماذا أجاب؟ قال: إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو جائز له، أو بعبارة أخرى، فإذا أجاز يعني السيد جاز يعني جاز العقد. المصنف بالأمس استدل بالمقطع القائل بهذا المقطع اللي ذكرناه بالأخير، وهو فإذا أجاز جاز. واضحة بعد، والإمام يقول الفكرة فكرة إجازة المولى حتى لو كانت هذه الإجازة شنو لاحقة. هذا كان المقطع الأول، وكان بشيء من الكلام والإشكال، وأنه يعم حالتين لو حالة واحدة ذكرناها بالأمس. اليوم يستدل المصنف بمن؟ على نفس الفكرة، على نفس المطلب، اللي هو يا مطلب، مطلب أنه تكفي الإجازة اللاحقة في تصحيح عقد العبد الذي عقد بدون إذن سيده، تكفي الإجازة اللاحقة. بمن يستدل المصنف؟ يستدل بالتعليل الوارد في الرواية، لأن الرواية فيها تعليل، وإحنا إذا عرفنا العلة إذا استفدنا التعليل، التعليل له بركات كثيرة، نستطيع بعد عندئذ أن نعمم وأن نخصص باعتبار العلة تعمم وتخصص. إحنا راح نعمم هنا. شلون؟ أول شيء ما هي العلة؟ العلة يقول الإمام عليه السلام عندما سأله زرارة أن الجماعة الحكم بن عيينة وغيره يقولون أصل النكاح فاسد اللي أوقعه العبد منذ البداية، الإمام ماذا أجابه؟ أجابه بتعليل للصحة. شنو التعليل؟ قال: إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده. فش رتب عليها؟ رتب على هاي العلة هذا الحكم، فإذا أجاز جاز. إحنا راح نركز على هاي العلة. الإمام عليه السلام يقول إنه المسألة ليست مسألة معصية الله حتى بعد لا يمكن شنو تحصيل الرضا فيما بعد، المسألة هي مسألة عصيان منه، عصيان المولى والسيد، وهذا أمر سهل. حتى نوضح هذا المطلب نقول إن العبد إذا عقد عقد زواج عقد نكاح وكانت في هذا العقد معصية، فالمعصية إما أن تكون معصية لله أو معصية لمن لسيده. المعصية لله بأن العبد مثلا عليكم السلام يعقد على إحدى المحرمات عليه، خلق معصية لمن لله. هسه ما أقول لك يعقد على أمه أو أخته، هي صعبة، لا يعقد على شنو؟ على ذات بعلين، على معتدة، واضح شلون؟ عليكم السلام ورحمة الله. الواير شوي العبد مش مشكلة. فعقد العبد مثلا على امرأة متزوجة أو مثلا لا تزال في العدة، فهذا شنو؟ محرم. وشو عقد شو يصير وياي؟ يصير عقد باطل، لكنها معصية لمن؟ هذه معصية لله. شو تقولون، المعصية لله يمكن أن يحصل الرضا عنها فيما بعد أم لا؟ حتى من الله سبحانه وتعالى، هل يمكن تحصيل الرضا بعد ذلك؟ يعني شنو لا تحصيل الرضا؟ بأن الله سبحانه وتعالى يحول هذيك من معصية إلى طاعة، ويقول ماكو مشكلة، هذا الفعل اللي صار فعل يمكن أن نتسامح فيه، ويمكن أن يعد الآن نعده شنو؟ طاعة، ولا نعده معصية. هذا شيء معقول لو لا؟ نعم. أكو شيء آخر هو اللي ببالكم، لعل الجماعة ما جاوبوا هذا الجواب. ليش يقولون إن شاء الله سبحانه وتعالى مرات يغفر؟ لا، المغفرة شيء، إنسان مرات يسوي معصية والله يغفر له، زين من يغفر له؟ يعني اللي يقول الفعل اللي سويته هو كان فعل صحيح؟ لا، هو الفعل اللي سويته أنت أيها العاصي، أيها العاصي أنت ما فعلته هو فعل خطأ ولا نقبله، لكن أنا عفوت عنك. يعني شنو؟ يعني لا أعرضك للعقوبة مجددا. بس هي مو المسألة أنه مثلا شخص شرب الخمر مثلا واستغفر الله واستغفره كثيرا، الله سبحانه وتعالى افترض غفر له، شو معنى غفر له؟ يعني صار شرب الخمر جائز؟ صار شرب الخمر اللي سواه قبل أسبوع ما بي شيء وما بي فساد؟ لا، بي مفسدة، ومفسدة عظيمة، والله حرمه. إذن شنو معنى الله يغفر؟ الله يغفر يعني يرفع العقوبة اللي تستحقها أنت، وإلا أو يسامحك بتعبيرنا، بس مو معنى ذلك أنه يحول المعصية اللي وقعت يحولها إلى طاعة، ويقول أنت صارت صار شرب الخمر بالنسبة لك شيء جيد، وشرب الخمر ليس فيه مفسدة. هذا واحد فكرة. فالله سبحانه وتعالى إذا حرم شيئا لا يصدر فيما بعد عنه رضا عن نفس ذلك الشيء إلا بالنسخ، ما أدري غير نسخ الشيء حالة خاصة، إحنا نتكلم عن الحالة الطبيعية. هل يصدر رضا عن شيء محرم وقع سابقا؟ ما يصدر. وخاف بعضكم يشتم بالعفو والغفران، هذا أمر آخر. العفو والغفران يعني معناه مسح أثر الذنب، مو أنه يحول إلى، مو يقول لك الزنا صار زين والخمر صار زين، لا، يبقى شرب الخمر مبغوض للمولى، ولا يمكن للمولى أن يرضى عن شرب الخمر فيما بعد إلا قلت لك ما أدري يصير نسخ، وإحنا ما نتكلم عن النسخ، نتكلم عن الحالة الطبيعية. ما أدري واضح المطلب؟ أعيد. إذن العبد إذا عقد عقد نكاح، فمرة يعقد النكاح وكانت هناك معصية، فإما أن تكون المعصية هي معصية لله، كما لو عقد على محارمه أو عقد على امرأة معتدة ومشاكل، وعندئذ يمكن صدور التصحيح لهذا العقد، يمكن من الله؟ يقول له ما يمكن، لأن الإمكانية الوحيدة أن الله سبحانه وتعالى شي يقول لك، يقول لك الزواج من المحارم هساني قبلته، وهذا قلنا نسخ، نسخ ما موجود هيك حاله. فاذا يعقل ان الله يقول له انت العقد اللي سويته كان محرم، بس انا هسه راح اسويه حلال من دون نسخ، قلنا نسخ حاله استثنائيه. في الحاله الطبيعيه نقبل هذا، يمكن صدور الرضا فيما بعد؟ نعم، قد يصدر من الله العفو والغفران، وهذا امر اخر، مو شيء الا ما سلف، مو شيء ورد في الايه. زين، هاي مطلب. المطلب الثاني، اذا كان العصيان مو لله، لسيده، فيمكن أن نصحح العقد بالرضا؟ السيد والمولى إذا صدر شيء بدون إذنه أو صدر شيء مع نهيه، أكو مشكلة أنه يرضى عنه فيما بعد؟ لو هم بالنسبة مثل ما قلنا لله أنه لا يرضى عن شيء، عن معصية وقعت، الله سبحانه وتعالى لا يرضى عن معصية وقعت، لكن السيد إذا عصي السيد، والآن هو نفسه يريد يرضى، اكو مشكله، اكو استحاله مثل الاستحاله اللي فرضناها بالله؟ لا، بالنسبه لله ما يمكن، لان الله سبحانه وتعالى افعاله كلها لمصالح ولمفاسد، والشيء اللي وقع مفسده والمفسده ما يتغير الا مصلحه. لكن العابد العفو المولى والانسان العادي انا وانت قد نرى شيئا، مثلا انا ما اقبل ابني يتزوج من فلانه، بعدين تغير رايي، اكو مش استحاله، اقول له يا ريال مو مشكله، ما دام انت مقتنع بيها روح اتزوج انا راضي يلا. واضح شلون؟ فماكو مشكله في ان يتغير رايي اني ورايك انت وراي المولى في مثالنا. اما بالنسبه لله سبحانه وتعالى يمكن، اذا فهمنا هذا ايش ينتج؟ ينتج ان العبد لو عصى الله فلا يتعقل تصحيح العقد في عقد فعله العبد، وكان في هذا العبد وكان في هذا العقد معصيه لمن؟ لله. كما لو تزوج مثل ما قلنا امرأة معتدة أو لا تزال في العدة أو متزوجة، فيمكن الله بعدين يقول لي يلا رضيت، ما يمكن ذلك إلا يستلزم تحليل المعصية. أما بالنسبة للسيد المولى إذا قال له ما أقبل تتزوج أنت يا فلان من فلانة، مع ذلك العبد راح وتزوج، بعدين المولى قبل الله هداف تعبينه قال له مو مشكلة، هاي مو مشكلة يمكن صدورها من المولى لو ما يمكن، يمكن فيمكن أن تصحح العقد السابق يمكن. وهذا هو مقصود الإمام عليه السلام بقوله إنه لم يعص الله، حتى الجماعة الحكمة بن عيينة وربع يقولون ما يصير، هو مش قالوا قالوا ما يصير، هاي معصية ما يمكن أن يصدر رضا فيما بعد عنها ويصحح العقد السابق، العقد باطل من أصل. الإمام قال غلط، الجماعة قاسوا معصية المولى على معصية الله وكأنه نفس الشيء، لا غلط، معصية الله شيء ومعصية المولى شيء، معصية الله لا يمكن تصحيحها فيما بعد برضا لاحق إلا إذا قلنا الله يجوز المحرمات فيما بعد، هذا ما يصير. أما بالنسبة للسيد ماكو مشكلة في أنه يرضى فيما بعد فيصح العقد السابق، ولهذا الإمام مش قال؟ قال الملاك هو ملاك، أن معصية السيد يمكن تبديلها بالرضا، ماشي؟ فإذا رضي فإذا أجاز شنو؟ جاز. ومن هنا نفهم أن الإمام كأنه يريد أن يقول أن العقد من العبد يمكن تصحيحه بشرط رضا منه، بشرطين، الشرط الأول أن لا يكون قد عصى الله، والشرط الثاني أن يرضى منه سيده، وهذا هو محل كلامنا. نعم.
ثانينا بالأرى غير معصية السيد، ثانينا بالأرى هو معصية الله.
نعم صحيح، أحسنتم صحيح، باعتبار أن الله أمر بطاعة المولى، فإذا الله أمر بطاعة المولى فمعصية السيد تكون معصية لمن؟ لله. ولكن إذا نفس الله الذي قرن طاعة المولى بطاعته نفسه قال أنا إذا المولى يرضى أنا هم ماكو مشكلة عندي. واضح شو؟ وهنا فرض الكلام المولى رضي أو لم يرضى؟ رضي، بس بالرضا اللاحق، ماشي؟ فهاي مسألة صحيح، هو بالنسبة هم يكون على قولة الشيخ معصية بالعرض، ولكن هذه المعصية بالعرض الله سبحانه تعالى قال أنا بالنسبة لي إذا العبد وافق، إذا المولى وافق أنا شنو؟ أنا سأمسح هذه المعصية، يمسح المعصية لا يعتبرها معصية. زين، يقول المصنف بتق وينها؟ ومع هذا مع جواب جديد، مع أن تعليل الصحة يعني صحة العقد بأنه يعني بأن العبد لم يعص الله تعالى إنما عصى سيده موشي إلى آخره، هذا التعليل هو في قوة أن يقال بهذه الشرطية أنه إذا عصى يعني العبد عصى الله بعقد مثل إيش؟ بعصيان لله، كالعقد على ما حرم الله تعالى، على ما مثل به الإمام عليه السلام في روايات أخرى مثل له بمن قلنا بالزواج بالمعتد ومعشاته بالمرأة المتزوجة، المهم واردة في هذه المسألة. المهم إذا كان المعصية لله كان العقد شنو؟ باطلا بلا إشكال وما يمكن تصحيحه، لهذا قال لعدم تصور رضا الله تعالى رضاه بمن عدم تصوره بما سبق من معصيته. أما إذا لم يعصي يعني العبد الله، لم يعصي الله وعصى سيده، هل يمكن التصحيح؟ قال أمكن رضا سيده فيما بعد بمن رضاه، رضاه بما لم يرضى به سابقا، هو كان ما راضي أنه يتزوج من فلان هسه رضا، ممكن لو ما ممكن؟ ممكن من المولى. فإذا رضي يعني السيد به يعني بهذا العقد أو بهذا الزواج وأجاز صح العقد لأنه لا يوجد مانع عندئذ، فيكون الحاصل أن معيار الصحة في معاملة العبد، بس أهم شيء نحقق أنها ليست معصية لمن؟ لله. بعد كون المعاملة في نفسها مما لم ينهى عنه أو عنها الشارع، يعني أهم شيء أنها ليست معصية لله، نرجع. فيكون الحاصل أن معيار الصحة في معاملة العبد شنو؟ هو رضا سيده. بس أهم شيء قلت لك شنو نحقق؟ نحقق أنه ليست معصية لله بوقوع هذا العقد سابقا، سواء كان هذا الرضا سابقا أو لاحقا. هو الإمام يقول، يقول أهم شيء رضا السيد، إذا أجاز أجاز موجي، وعلل بمن بأنه لم يكن معصية لله. وين وصلنا؟ وأنه إذا عصى يعني العبد سيده بمعاملة، بس المعاملة نفترضها حلال في نفسها لو حرام؟ هو حلال زين، ثم رضي السيد بها، شو يصير؟ صح العقد. وإن ما قاله المخالف، المخالف ياهو قلنا الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهم، من أن معصية السيد لا يزول حكمها، هذا خطأ، هذا كلامهم خطأ. ليش؟ لأن إحنا معصية السيد يمكن يزول حكمها بمن؟ بالرضا اللاحق. من اللي ما يزول حكمه؟ يا معصية ما يزول حكمه، معصية الله. وأن من أن معصية السيد لا يزول حكمها برضاه، يعني برضا السيد بعده، يعني بعد العقد. وأنه لا ينفع الرضا اللاحق، هذا كل كلام منه كلام الجماعة المخالفين. المهم كما نقله السائل اللي هو زرارة عن طائفة من العامة اللي هم الحكم وغيره، هذا كله شنو؟ مقبول ولا غير؟ غير صحيح، فافهم واغتنم. إذن كأنه إحنا نستفيد من هذه القاعدة العامة، أنه إذا رضي السيد وكانت المعاملة في نفسها محللة وليست بحرام، شنو؟ يصح العقد. والرواية ترى صريحة، إن إذا أجاز جاز. فالنظر للحكم التكليفي لو للوضعي، تفهم من إذا أجاز، إذا أجاز جاز، يتكلم عن حكم وضعي وتكليف الإمام وضعي، بينما يجيك منهم يجيك علم من الأعلام الكبار كصاحب الجواهر. صاحب الجواهر شوف وين راح، يقول هاي الرواية بالعكس تخليني أفتي بأن العبد لا تتوقف عقوده، العبد لا تتوقف عقود العبد على إجازة السيد أبدا، لا لاحقا ولا سابقا، ما احتاجها. يقول له عجيب، يقول لي هذه الرواية لصالحي. شو لصالحي؟ يعني هذه الرواية بالعكس انتم ماذا استفدتم منها؟ نقول استفدنا منها أن العقد يتوقف على إجازة، إجازة سابقة لاحقة ما يكون فرق. يقول بالعكس الرواية تدل على أنه لا يهم عدم الإجازة، مو مشكلة السيد ما يجيز، هسه ما يجيز لاحقا سابقا مطلقا مو مشكلة، العبد إذا أوقع عقدا فعقده صحيح. نعم أكو مشكلة الرواية أشارت لها، وهي وجود العصيان التكليفي، يعني حكم تكليفي حرام عليه إذا ما استأذن من سيده. فعدم الاستئذان من السيد وعدم رضا السيد والمولى يؤثر في البطلان؟ لا ما يؤثر في البطلان، العقد صح. إذن وين يؤثر؟ في الإثم، الحرمة التكليفية، وهذا أمر آخر. إحنا نتكلم عن البطلان والصح. يا بشيخنا أيوة يا صاحب الجواهر، هاي دعوة شوية جديدة عريضة خطيرة، منين استفدتها؟ يقول استفدتها من قول الإمام عليه السلام إنه لم يعص الله إنما عصى سيده. يقول وين؟ يقول هي معصية الله أصلا ما تبطل العقد، لأنه ثبت في الأصول أن النهي التكليفي يبطل المعاملات لما يبطل، النهي لا يقتضي الفساد في المعاملات. وقعتهم خلاف في العبادات مو يمني، هسه في العبادات يبطلها لولا مو يمني، انا كلام عن عبادة المعاملة الزواج، والحمد لله اتفقوا ان النهي في المعاملة لا يقتضي الفساد، نهي الله ما يقتضي الفساد، فكيف بنهي المولى؟ هو قاعد يقول لم يعص الله انما عصى سيده، هسه الله هو ما عصى الحمد لله، عصى منه؟ عصى سيده. هو معصية الله أصلا ما تبطل العقود، إنما تثبت فقط الحكم التكليفي من الكذا من العقوب الإثم ومشاكل، فكيف بمعصية السيد؟ فكل ما تقتضيه معصية السيد أنها أيضا تكون معصية ويترتب عليها إثم، باعتبار مثل ما قلنا قبل شوي معصية السيد هي معصية لله بالتبع. لكن بالنتيجة مو مشكلة، خلي تصير معصية لله بالتبع، خلي تصير معصية للسيد بالأصالة مو مشكلة. كل اللي يأثر عليه شنو؟ فكرة الإثم والحرمة التكليفية، أما الفساد الوضعي فلا دليل على الفساد. واضح شلون استدلال لطيف؟ استدلال لطيف مو لطيف شو تقولون انتم؟ واضح شلون استدلال؟ مصنف يقول له مولانا هذا اجتهاد في مقابل النص. كلامك عجيب، لان احنا مو جايين نستدل بالحرمه بما هي حرمه ما ادري شنو، احنا جايين نستدل بمقطع واضح قاعد يقول اذا اجاز جاز. هذا التعبير يا صاحب الجوار، هسه عوفنا من التعليل اللي انت تمسكت به وشفت ما ادري شنو حرمه تكليفيه، هسه التعليل ماذا يحتمل؟ حرمه تكليفيه يحتمل حرمه وضعيه، ما افترض مجمل، لكن عباره جدا واضحه ليش عرفتها. الامام يقول فاذا اجاز يعني المولى، جاز يعني جاز العقد، يتكلم عن يا جانب سو وضعي له تكليف، يتكلم عن جانب وضعي، الجواز يجوز العقد ولا يجوز العقد جانب وضعي. توضحت يا شيخنا، فكلامك يتصادم مع ما هو واضح جدا من الرواية، بل يكاد أن يكون نصا فيها، يعني اجتهاد مقابل الناس. قال المصنف في جواب صاحب الجواهر ومن ذلك، يعني من طريقتنا في الاستدلال، يعرف أن استشهاد بعض وهو صاحب الجواهر بهذه الروايات التي ذكرت أنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، استشهاده على شنو؟ على صحة، مو على بطلان، على صحة عقد العبد حتى وإن لم يسبقه إذن ولم يلحقه إجازة. عجيب، بل يعني بل حتى يصح العقد، حتى يصح العقد حتى شنو معه؟ مع سبق النهي أيضا من المولى. عجيب، يعني الجواهر يقول حتى لو نهى المولى وجا العبد وعقد حتى في هذه الحالة يصح. ما ذلك واضح المطلب؟ أنا بالأمس قلت لكم قلت لك صور، صورة أنه العبد استأذن من مولاه، وصورة أنه العبد لم يستأذن من مولاه وكان المولى جاهلا ما يدري وقع العقد أم لا، والصورة الثالثة شنو كانت؟ أن المولى أصلا مو يعلم وقد نهاه قبل العقد، قال الذي بالك تزوج إياك أن تتزوج من فلانة. هذا أخو شنو الفرق عن الصورة الثانية؟ الصورة الثانية هم أكو قبول، بس الفرق بين الصورة الثانية والصورة الثالثة أنه في الصورة الثانية المولى شو نسميه؟ جاهل مناهي. في الصورة الثالثة في الصورة الثالثة هناك نهي صريح. صاحب الجواهر يقول الصورة الثانية والثالثة وحتى الأولى كلها عندي شنو؟ كلها عندي صحيحة، أكو بس إشكال شرعي وتكليفي في الصورة الثانية والثالثة. يقول المصنف أو نقلا عن عبارة الجواهر بل حتى بل ماكو حتى من عندي بل ومع سبق النهي أيضا. يا بليش كلام صاحب الجواهر شنو هذا التوجيه؟ لأن هاي لأن من كلام صاحب الجواهر مو المصنف، بعد صاحب الجواهر يوضح مطلبه، يقول لأن غاية الأمر هو عصيان العبد وإثمه في إيقاع العقد والتصرف في لسانه. هذا هم مطلب ما ذكرته، يقول التكليف العصيان التكليفي، احنا قلنا بالنتيجه صار شنو على صاحب الجواهر؟ صارت لكم مشكله شنو تكليفيه واثم. اقول له مولانا وين الاثم؟ مو صاحب الجواهر شو يقول؟ يقول المشكله وضعيه وتكليفيه. تكليف يعني اكو حرمه مو شيء واكو اثم. فاحنا نسال صاحب الجواهر نقول له وين الاثم؟ الاثم وين؟ يقول ايه والعبد كله مملوك لمن؟ لمولاه وسيده، ومن ضمن أجزاء العبد منه لسانه. فهذا من يروح يقول بعت زوجت ما أدري قبلت كذا، تصرف في لسانه، والتصرف في لسانه تصرف في ملك المولى، والمفروض يستأذن من المالك، يعني هالمعنى هذا. فشي يستأذن حرمة تكليفية. هذا المصنف راح يقف على هاي وقفة يقول عجيب فين حجها لسانه ما يصير يتصرف. سيأتي المصنف راح يناقشه ليش ذكر هنا، حتى بعدين يجاوب عليها بثلاث أجوبة. هذا غريب من كلام صاحب الجواهر. على كل حال يقول والتصرف في لسانه الذي هو ملك للمولى، لكن هذا من كلام صاحب الجواهر، حتى إذا كان أكو نهي، النهي أثر. يقول صاحب الجواهر لكن النهي مطلقا لا مطلقا. شو تفسرها مطلقا؟ إذا تفسر مطلقا يعني في العبادات والمعاملات، هذا يصير رأيه هو، لأن الجماعة اختلفوا في العبادة. إذا تفسر مطلقا لا، يعني من المولى أو من العائش اسم الله سبحانه وتعالى، لكن النهي مطلقا لا يوجب الفساد، خصوصا النهي الناشئ من معصية السيد. ليش خصوصا؟ لأنه معصية الله أصلا، احنا قلنا شنو؟ ها؟ لا توجب الفساد، كما يوم إليه هذه الأخبار الدالة على أن معصية السيد لا يقدح بصحة العقد. واضح؟ المصنف ايش قال في بداية المطلب؟ قال ومن ذلك يعرف أن استشهاد لقيته رجعت أسنان أربعة أصطبت ايش قلت من ذلك يعرف أن استشهاده ايش وين الخبر أنه هسه جوابه في أو خبره في غيري محلي هذا كله في غير محلي باطل ليش نحن قلنا في الحقيقة إحنا مو قاعد نتكلم عن معصية بما هي معصية نتكلم عن ظهور وعبارة صريحة جدا من الإمام تقول إذا جاز أجاز بل هذا محل الكلام أو جوابنا على صاحب الجوار بل الروايات ناطقة بمن كما عرفت بأن الصحة ها الصحة مو مسألة إثم تكليف مو مسألة إثم حكم شرعي تكليف الصحة من جهة يعني بسبب وجاء من هذه الجهة الصحة بسبب شنو ليش صار العقد صحيح بسبب ومن جهة شنو ارتفاع كراهة المولى فلأن الكراهة ارتفعت فالعقد شو يصير بعد صحيح فالنظر للصحة مو نظر لحكم التكليف وتبدله يعني تبدل الكراهة بمن تبدلت بالرضا بما فعله العبد وليس الأمر ككراهة الله عز وجل بحيث يستحيل رضاه بعد ذلك بوقوعه السابق يعني بوقوع العقد فكأن الإمام قال لم يعص الله حتى يكون مستحيل أن يتعقب بالإجازة حتى يستحيل تعقب العقد للإجازة والرضا وإنما العبد ماذا عصى سيده فإذا أجاز هذا التعبير الواضح أجاز يتكلم عن الجواز يعني أجاز العفو السيد جاز يعني جاز العقد صح فقد علق يعني الإمام الجواز وعلقه شنو صريحا على الإجازة فكلامك يا صاحب الجواز في غير محله تماما ودعوة هسه هاي الدعوة ماكو داعي لها بس المصنف ذكرها اجى بعضهم يعيد نفس الحكي ما قلناه سابقا قلناه سابقا انه المولى اذا لم يرضى واذا نهى عن العقد فالمشكله انه يمنع من انشاء العبد بما هو انشاء لو من المنشا والمضمون اللي احنا قبل درسين سميناه شنو سميناه النقل والانتقال سميناه المعنى الاسم المصدري للبيع والأول شنو كان الإنشاء سميناه المصدر فنهي المولى عن العقد بيا معنى نهيه عن العقد بمعناه المصدري اللي هو الإنشاء تلفظ لو بمعناه الاسم المصدري اللي هو شنو النتيجة والشنو المضمون والنقل والانتقال والملكية وغيرها صاحب الإشكال يقول ترى المسألة أنا أفهم أن النهي هو عن جانب المضمون والمعنى الاسم المصدري أنت فيش تفهم يقول أنا هيك أفهم يقول إذا تفهم شو يصير يقول شو يصير إذا العبد قد عقد على مال غيره مو مال نفسه أو زوج لغيره مو زوج لنفسه حتى إذا نهى المولى النهي يأثر لو ما يأثر عندئذ وين عندئذ عند فرض أنه النهي المولى عن المنشأ مو عن الإنشاء عن الاسم المصدر مو المصدر يأثر لو ما يأثر الجواب شنو لا يؤثر تدريش لا يؤثر لأن المنشأ لو كان العبد قد عقد على مال غيره كان مجرد وكيل أو زوج غيره مو زوج نفسه كان وكيل يعني فالمنشأ هو أصلا من حقوق المولى حتى المولى يقول له أرضه وما أرضه يجيني فلوسك هي هي مو فلوسك حتى تقول أرضه وما أرضه واضح شلون أنت من حقك تشكل على شيء اللي تملكه واللي تملكه الإنشاء لاعتبار العبد تصرف وين في لسانك أو العبد تصرف في لسانك تصرف في الإنشاء وفرض الكلام هذا المستشكل شي يقول المولى نهي وعدم نهي وين متعلق بالإنشاء أو بالمنشأ بالمنشأ والمنشأ في مثالنا يملكه المولى لما يملكه فإذا رضى مع رضى نقول له مو مهم رضاك وعدم رضاك فيصح العقد عندئذ حتى مع شنو مع النهي المصنف يقول هذا غلط هو هذا أصلا هذا التفكير إحنا عندنا قاعدة إنه إذا أجاز جاز معنى ذلك إذا لم يجز لم يجوز العقد. والإمام عبارته صريحة أنه عندنا عقد يتوقف على الإجازة، والإمام ما فرق بين إنشاء ومنشأ بالتعبيرات ومنشي، فيفهم منه أنه دائما عقد العبد بصورة عامة يتوقف على وجود شنو؟ إجازة، وأن العلة في الصحة هي الإجازة، والعلة في المنع شنو؟ والنهي عدم الإجازة. بعد أنت تفرق لي بين إنشاء ومنشأ، هذا تفريق خارج عن الدليل. يقول المصنف: ودعوى أن تعليق الصحة يعني صحة عقد العبد على الإجازة عندما يقول إذا جاز جاز، هو في الحقيقة هذا التعليق المستشكل يقول من جهة مضمون العقد، يعني يا معنى المصدر له اسم المصدر، اسم المصدر، وهو التزويج. شوف اسم المصدر المحتاج هذا التزويج إلى إجازة السيد إجماعا، بس يا تزويج اللي يحتاج إلى إجماعا، تزويج نفسي تزويج غيري، نفسه ولا زوج نفسه أكيد يحتاج إلى أذن السيد. أما إذا قلت أنا ما زوجت نفسي زوجت غيري، هذا هم يحتاج إلى أذن السيد، يعني بمعنى الاسم المصدر ما يحتاج. قال لا، يعني لا أن التعليق الصحة على الإجازة هو من جهة شنو؟ لا نفس الإنشاء، يعني لا أن التعليق هو من جهة نفس الإنشاء، نفس إنشاء العقدي حتى يتم كلامكم. من ما كلامكم؟ كلام الشيخ الأنصار، يعني هذا المستشكل يقول له هي مو مسألة التعليق من جهة الإنشاء حتى يتم كلامك يا شيخ الأنصاري. هو شنو كلامي أنا الشيخ الأنصاري؟ شنو كلامي؟ كلامي هو هذا، لا نفس إنشاء العقد حتى يتم كلامك، حتى لو لا هذا مو حتى يتم كلامك، هذا قاعد المستشكل قاعد يفترض يقول ها. فإذا كان المسألة مو يم الإنشاء يم المنشئ، المستشكل يتكلم مو قاعد يقرر كلام المصنف. المستشكل شي يقول، هو وضحت أنا المستشكل شي يقول، يقول ترى صحة المولى نهي وعدم نهي متعلق حسب رأي المستشكل وين؟ بالإنشاء أو بالمنشئ؟ بالمنشئ. فإذا كان بالمنشئ فلو فرضنا العبد لم يعقد لنفسه، عقد لغيره، فعلى كلامي آني المستشكل يقول يصح العقد لو ما يصح حتى مع النهي، ها شو تقولون؟ يصح على كلامك أنت. من وأنت شيخ الأنصار راح العقد شو يصير؟ باطل، لأن أنت الظاهر تعتقد أن الفكرة فكرة إن شاء الله. شوف شو يقول حتى لو فرضناه، يعني لو فرضنا إنشاء العبد للغير، شوف لم ينشئ لنفسه، إذن باع واشترى وزوج نفسه لغيره، غيره لو فرضناه للغير يكون محتاجا إلى إجازة مولى العاقد، يعني مولى العبد. هسه صار تبين يشتعل نفسه ولا يشتعل المصنف؟ هسه هو يشتعل المصنف، أنا كل ساعة بدل أنا توقعت إنه قاعد يشتعل المصنف بعدين. فإذا شو يقول له؟ يقول له هي مو مسألة إنه النهي على الإنشاء حتى إذا تقول هو لا عقد للغير لازم يحتاج منه إلى إذن المولى. ما أدري وياي بس وياي تفهمون. شو يقول له؟ يقول له هو النهي يا شيخنا يا شيخ الأنصار، هو النهي مو عن الإنشاء، النهي عن المضمون، النهي ليس عن الإنشاء حتى يتم كلامك. شنو كلامك؟ إنه إذا عقد حتى للغير يتوقف على الإجازة. لا مو هالشيء، النهي يتوقف على النهي يعني من تعلق بالمنشأ. المهم المصنف شو يقول؟ هاي الدعوة شبيها ودعوة كذا وكذا وكذا، شبيها الدعوة مدفوعة بأن المنساق والظاهر من الرواية اللي قرناها رواية زرارة إعطاء قاعدة كلية، ما تفرق بين الإنشاء والمنشأ، بأن رضا المولى بفعل العبد بعد وقوعه يكفي. يكفي في شنو؟ يكفي في شنو؟ يكفي في كل عقد. شوف في كل ما يتوقف هذا العقد على مراجعة السيد، وكان فعله من دون مراجعة من المولى أو فعله مع النهي عن المولى كان في النسب كان شنو؟ كان معصية للمولى. فكل هذا كل هذا الفعل يتوقف على شنو؟ على إجازة المولى. والمفروض أن نفس العقد ينطبق عليه ذلك لو ما ينطبق عليه ذلك؟ ينطبق أنه فعل يحتاج إلى إجازة المولى. هسه المصنف يرجع للعبارة اللي قلت لكم بعد قبل شوي، قلت لكم راح يحاسب الشيخ المنصار، راح يناقش ويتكلم مع صاحب الجواب في هاي العبارة. ايش قال هو صاحب الجواب؟ قال لسان التصرف العبد وين في لسانه، وهذا حكم تكليفي موجه ما يصير تصرف لسانه. صنف يقول أولا هاي ما سامعين بها، ما إنه لسان إنه العبد ليس من حقه أن يتصرف بلسان. زين واحد قال السلام عليكم، العبد يروح يستأذن يا بيصير رد السلام. زين العبد راد يمشي بالطريق يندل الطريق، يسأل واحد وين الطريق، لازم يستأذن يا بي تسمح لي أسأل وين الطريق. يقول مصنف مو هالشيء يا مولانا، مو بهالمقدار. يعني العبد إذا قال بعته قبلته، أنت تقول حرام لأنه تصرف بلسانه، هالشيء في المسألة هذه مو هالشيء، هي مو مسألة إنه يتصرف بلسانه حرام. وإلا هواي أمور يعني تصير مشكلة في الحقيقة، هاي المسألة نرجع بها للسيرة المتشرعية، السيرة العقلائية، العبد صحيح مملوك بس مو بهالمعنى هذا، مو بهالمعنى. نرجع للملكية وعلى الملكية وين؟ السيرة العقل، السيرة العقلائية، العبد يسولف براحته، يحكي براحته، ما حد يمنعه، واضح شلون؟ العبد يفعل أفعال مرات وما يحتاج يستأذن من مولاه، كان يمشي ويساعد لواحد، يمشي ويعبر يشيل العلاقة مع شخص يساعده مثلا، أمور كثيرة عقلائية. هذا الجواب الأول. قال ثم إنما ذكره يعني صاحب الجواب من عصيان العبد بتصرفه في لسانه وأنه لا يقتضي الفساد، هذا كله يشعر بزعم أن المستند يعني للمشهور في بطلان عقد العبد لغيره، لغير العبد، هو حرمة تلفظه بألفاظ العقد من دون رضا المولى. يقول من تسمع كلام صاحب الجواهر كان شو يقول؟ مو صاحب الجواهر قال بالصحة أو بالبطلان العقد؟ بالصحة. فكان شو يقول؟ يريد يقول هم الجماعة، أنا أقول بالصحة. ليش؟ لأنني أعتقد أن النهي في المعاملة لا يقتضي الفساد. بس شوية خلي بالك بيمشوا شلون شلون الجواب، كأنه يريد يتهم المشهور بتهمة بس طريقة شيء مو واضح. نقول له شيخنا أنت ليش حكمت يا صاحب الجواب، ليش حكمت بالصحة، صحة العقد بدون إجازة؟ قال لي باعتبار هذا نهي والنهي لا يقتضي الفساد عندي، وهذا صحيح هو منهي عن التصرف في لساني بس النهي لا يقتضي الفساد. قل يعني قصدك إن المشهور لما قالوا بالحرمة، المشهور ما قالوا بالصحة، قالوا ديمًا بالبطلان، ماشي؟ يعني المشهور لما قال بالبطلان يعني الجماعة الظاهر يقولون بأن النهي في العبادة شيء، في المعاملة شيء يقتضي. هم قالوا ديمًا بالبطلان. أنا قلت الصحة، يلا خلنا أعيد التقرير. صاحب الجواهر قال بالصحة، ليش؟ لأن النهي في المعاملة عنده شنو؟ لا يقتضي الفساد، فالمعاملة صحيحة. يعني قصدك إنه المشهور عندما قال بالبطلان، المشهور قال بالبطلان، بطلان عقد العبد بدون إجازة حتى بعد اللاحق. يعني المشهور عندما قال بالبطلان الظاهر يقول بأن النهي في المعاملة شو يقتضي؟ يقتضي الفساد. هيك يعني تتهمون؟ تهمة عجيبة. أول شيء يرد عليك هذا، أولاً يرد عليك منع حرمة هذه التصرفات الجزئية للسيرة المستمرة على مكالمة العبيد ونحو ذلك من المشاغل الجزئية. ما نسلم معك بأن العبد إذا قال بعته قبلت نفس هذا تصرف في لسانه حرام، ما ليش إحنا قلنا هاي يتبع السيرة، وهذا ليس بصحيح إنه العبد كل ما حش لازم يستأذن من مولاه. ثاني شيء أنت تريد تقول المشهور غفل عن هذه المسألة. طبعا المشهور من الراجع مباحثهم الأصولية يقولون أن النهي في المعاملة يقتضي، لا يقتضي النهي في المعاملة لا يقتضي الفساد. فالمفروض هم لو كان عندهم هاي قاعدة واضحة عندهم النهي في المعاملة لا يقتضي الفساد، زين شلون حكموا بالبطلان؟ يعني تقول جماعة ما انتبهوا، هذا مطلب واضح. يعني هو المفروض هم بعد بس يشوفون هاي قاعدتهم الكلية النهي في المعاملة هو ما يقتضي الفساد، ومع ذلك حكمه بأن العبد إذا عقد بدون إجازة أو مع إجازة لاحقة العقد، العقد شو يصير عندهم باطل. زي شو ما انتبهوا لهالمسألة، تقول المشهور كله ما انتبه لهالمسألة الواضحة؟ لا شيخ نموش. شوف شو يقول. وثانيا بداهة أن الحرمة في مثل هذه يعني مثل هذه الأمور كتحريك اللسان خو لا تجب الفساد، استنادا لها قاعدة للأصولية، القاعدة الأصولية الواضحة أن النهي في المعاملة شبي لا يقتضي الفساد. فشدي تقول يعني تتهم المشهور بأنه ما انتبهوا، فلا يظن استناد العلماء في الفساد إلى الحرمة. ما معقول العلماء عندما قالوا بأن عقد باطل مستندين هالمسألة لمسألة أنه حرك لسانه؟ لا مو هالمن، مو حاش مجرد حرك لسانه، هم استندوا المن إلى أدلة عامة من قبيل لا يقدر على شيء الآية القرآنية عبد المملوكة، هاي أدلتهم مو من دليلهم يقتضي الفساد أو لا، حتى أنت قاعد تتهمهم. ثالثا يعني تريد تقول ان المشهور هم استندوا هالفكره، فكره النهي في العباده يقتضي الفساد او لا يقتضي الفساد، مو هالشيء. زين، إذا كان خلي بالنا هالفكرة، فكرة النهي في المعاملة هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي، ونجيب من الرواية، الرواية قالت لم يعص الله وإنما عصى سيده. يعني شو تقول؟ تقول الرواية هو ذا عصى سيده مو مشكلة، العقد صحيح لأنه تصرف بلسانه مو مشكلة، بس إذا عصى الله شو يصير العقد؟ المفروض وفق الرواية العقد شو يصير؟ يصير باطل. فلو فرضنا العابد عقد العقد وحرك لسانه بما يصدق عليه معصية لله، ما شلون يصير؟ يعني مو يتزوج لامرأة كذا مثل ما فرضنا، لا لا، نفس تلفظه يكون معصية لله، نفس تحريك لسانه معصية لله، ما شلون تفترضه؟ مصنف يقول لكم مثالين. مثال الأول في الصلاة، هو قاعد يصلي الحمد لله رب العالمين، سمع لواحد يقول بعتك داري، هذا عاف الحمد لله، قال لا قبلت. شنو قبلت؟ وقف قاعد يسوي، انت ابطل صلاتك. يقول يا ابطل صلاتي شي يستلزم؟ قلنا يستلزم حرمتك اللي فيه معصيه لله. يقول يعني انا بقولي قبلت سويت؟ يقول بقولك قبلت، شوف بنفس اللفظ عصى الله، مو لانه تزوج شو اسمه محرم ما ادري شنو. الفقهاء شو يقولون؟ يقولون هذا اللي سواه حرام اكيد، كل الفقهاء هذا اللي سواه حرام اكيد، لانه قطع صلاته والايه تقول لا تبطلوا اعمالكم، هو ابطل عمله على الخلاف انه لاجل دنيا ولم. بس شو يقول الفقهاء ايضا؟ يقول مع ذلك العقد صحيح، بينما على عباره الامام على تفسير صاحب الجواب شو يصير المفروض؟ لم يعص الله، يعني اذا عصى الله شو يصير العقد؟ باطل. بينما الفقهاء شو يقولون؟ يقولون اذا واحد اذا عبد يصلي في مثالنا او انسان حتى لا معاف، اذا واحد يصلي وقطع صلاته في سبيل انه يسوي عقد معين، العقد صحيح لكن ما فعله شنو؟ حرام. مثال اخر، هو نذر، ما ادري نذر ايه، نذر انه من ساعه 9 لحد ساعه 10 يقرا القران، انه هاي الساعه للقران فقط من 9 ل 10، نذر بعد يجب الوفاء به. فهم قاعد يقرا يقرا بسم الله الرحمن الرحيم كذا كذا، وجاء له واحد قال نفس المشكله، جاء نفس الشيطان وقال له بعتك داري، هذا معاه في القران، ايش قال له؟ قبلت. واضح شلون؟ نفس المشكلة أيضا، هنا معصية لأنه نذر مفروض هاي الساعة كلها يقرأ بالقرآن، شو يقول له قبلت؟ ونفس الجواب، وهو أن الفقهاء يحكمون بالصح، نعم عليه فقط إثم. فأنت شلون يا صاحب الجواب أنت توجه المسألة؟ هو الإمام يقول لم يعص الله، يعني إذا عصى الله على كلامك طريقتك بالتوجيه يكون العقد شنو؟ باطل إذا تلفظ، إذا كان لفظه معصية لله، بينما احنا جبنا لك أمثلة تلفظ ومعصية لله ولم يكن عند الفقهاء باطلا. قال ثالثا، إن الاستشهاد بالرواية لعدم، يعني على عدم، على عدم كون معصية السيد بالتكلم بألفاظ العقد والتصرف في لسانه، عدم كونه شنو؟ قادحا في صحة العقد. هذا الاستدلال كله شبيه غير صحيح، لأن مقتضى هذا الاستشهاد أن التكلم بما هو تكلم إن كان معصية لله تعالى يكون مفسدا، مع أنه لا يقول به أحد، فإن حرمة العقد من حيث أنه تحريك اللسان كما في الصلاة إذا قطع صلاته، أو القراءة المضيقة. القراءة المضيقة أنا فرضتها مثل إيش؟ فرضتها مثل النذر. النذر إذا تعلق بنص ساعة أو ساعة يصير قراءة مضيقة، يعني يجب أن يخلص هاي النص ساعة أو ساعة وين في القراءة، مو إنه مرة يقول لله علي أن أقرأ سورة البقرة اليوم، هاي موسع لو مضيق؟ هاي موسع، مرة هي سورة البقرة يا دوب تكفيها ساعة، يا دوب تكفيها ساعتين افترض، فهاي شو يصير مضيق لو موسع؟ مضيق، فما يصير ينشغل بأي شيء ثاني كالعقد. والقراءة المضيقة ونحوهما لا يوجب كل هذا تحريك اللسان، لا يوجب فساد العقد، وهم شنو؟ إجماعا. فالتحقيق والنتيجة النهائية أن المستند في الفساد، يا فساد يا عقد، عقد قاعد نصحيح لو قاعد نفسد. المصنف قاعد يقول إنه العقد اللي متبوع بالإجازة شنو صحيح لو فاسد؟ شنو الفساد؟ بس رجع المصنف لأصل الفكرة، وهو أن العبد إذا أوقع عقدا بدون إذن سيده، بدون إذن سيده، لا لاحق ولا سابق، شو يصير العقد؟ باطل. شنو دليلنا؟ دليلنا هو الآية المتقدمة اللي هو عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، والروايات الواردة في عدم جواز أمر العبد، يعني أنه كل أفعاله غير جائزة، ومضيه يعني وعدم مضيه مستقلا يعني بدون إذن سيده، وأنه ليس للعبد من الأمر شيء. ها؟ أما إذا أكو إجازة ولو لاحقة يكون العقد فاسد أو صحيح؟
صحيح،
يكون صحيحا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم.